بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في آخر درس من كتاب تذكرة السامع والمتكلم، انتهينا من الباب الثاني، وهو آداب العالم في نفسه ومراعاة طالبه ودرسه. بعد أن ذكر في الفصل الأول فضل العلم، الباب الأول في فضل العلم والعلماء، والباب الثاني في آداب العالم في نفسه، ذكر الباب الثالث وهو آداب المتعلم. وهذا الباب الحاجة إليه ماسة جدا بما فيه من الفصول، في آداب طالب العلم في نفسه، وآدابه مع شيخه، وآدابه مع حلقته في حلقته، وآدابه مع الرفقة. قال رحمه الله: الباب الثالث، وفيه ثلاثة فصول في آداب المتعلم. قال: الفصل الأول في آدابه في نفسه، وفيه عشرة أنواع. الأول: أن يطهر قلبه من كل غش، من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه، والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوي الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وفي الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهو حديث النعمان بن بشير في الصحيحين. وقال سهل بن عبد الله التستري من الزهاد، وقال سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. الأثر هذا في سند من لم أجد له ترجمة، هو أخرجه الخطيب في كتاب الزهد والرقائق رقم 9 من طريق عبد الرحمن بن محمد النيسابوري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بهلول قال أخبر حدثنا أحمد بن علي بن أبي خميرة وفي بعضها ابن أبي حمير. ورجال الإسناد بعضهم لا لم نجد له ترجمة، وهو أثر عن عالم من العلماء. هذا الألف الأول من آداب المتعلم في نفسه، أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق، أي وسوء عقيدة وسوء خلق. وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم، أن يطهر قلبه وأن يطهر باطنه. فطالب العلم لا ينبغي أن يكون صاحب غل، ولا أن يكون صاحب حسد، ولا أخلاق سيئة في باطنه، بل من شأن طالب العلم أن يكون سمحا طيب النفس، لين الجانب. ولذا تأمل من دخل طريق العلم وباب العلم وكان فيه من الحسد والأحقاد والغل، يفضحه العلم ولا يستمر في ذلك. ولذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور تذهب هذه الأمراض من القلب، جاء في حديث زيد بن ثابت وابن مسعود وغيرهما، متواتر الحديث عن جماعة من الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة للمسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. فهذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام تزيل الغل من القلوب، وكلها يحتاجها طالب العلم: الإخلاص لله، وبذل النصيحة للمسلمين، ولزوم جماعة المسلمين. فمتى عمل بهذه الأمور صفي قلبه بإذن الله من أمراض كثيرة، ومن أعظم ذلك الإخلاص لله. إذا كان مخلصا كما سيأتي التنبيه عليه ذهب من قلبه كثير من الأمراض. والنصيحة للمسلمين لا يكتم عنهم بل ينصح لهم، فإن كتمان النصيحة يصير غلا في القلوب. إذا رأى الإنسان الخطأ وكتمه ولم ينصح فيه صار ذلك الأمر غلا في قلبه، فإذا بذل النصيحة طاب قلبه بإذن الله ونفع الناس بنصحهم. ولزوم الجماعة، يلزم جماعة المسلمين. ولذا ترى من يخرج عن جماعة المسلمين يكون قلبه فيه غل عليهم. تأمل الخوارج لما لم يلزموا جماعة المسلمين كيف صارت قلوبهم مليئة بالغل على المسلمين. وهكذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أن صيام 3 أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر. كما في مسند الإمام أحمد من حديث رجل من بني أقيش، وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله ثلاث، أو قال صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهب وحر الصدر، أي ما يكون في الصدر سواء من ضيق أو من غل وأحقاد. وهكذا في أحاديث غير ذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إلى أمور تطهر قلبه من مثل هذه الأمراض. القلب إذا طهر أثمر الخير الكثير. ولا يصلح العلم لقلب مريض سواء كان مريضا بمرض الشبهات أو مريضا بمرض الشهوات. فمن أهم ما يعتني به طالب العلم أن يطهر قلبه، لا يبقى فيه حسد. احذر من الحسد يا طالب العلم، فإنه يمحق الخير. ويذهب ببركته، وهذا ملاحظ، لأن الحسد اعتراض على نعمة الله تعالى. وما هو الحسد؟ كثير من العلماء يعرفه بأنه تمني زوال النعمة عن الغير. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هو كراهية نعمة الله على الغير وإن لم يتمنى زوالها. من كره نعمة الله على غيره وإن لم يتمنى زوال تلك النعمة وانتقالها إليه فهذا هو الحسد. إذا كان يكره نعمة الله على إنسان في أي باب من أبواب من الأبواب، ينعم الله تعالى على بعض عباده بنعمة فتجد من يكره هذه النعمة. ولذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاستعاذة من شر الحاسد، بل جاء في القرآن الأمر به ومن شر حاسد إذا حسد. قال أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة وخلق. أيضا يطهر قلبه من العقائد السيئة. ونحن في زمن نسأل الله السلامة فشت فيه العقائد المخالفة وانتشرت عبر وسائل الإعلام المتعددة. ترى الإنسان ربما جواله في جيبه يتواصل مع أناس في مشارق الأرض ومغاربها كتابة وصوتا ونظرا، فسارع أهل الباطل وأهل العقائد المنحرفة ببث باطلهم وعقائدهم المنحرفة بين الناس، وتلقاها بعض المسلمين الجهلة. الرافضة ينشرون عقائدهم، والخوارج ينشرون عقائدهم، وقبل ذلك اليهود والنصارى ينشرون عقائدهم، والعلمانيون والحداثيون ينشرون عقائدهم. فتجد ربما المسلم يتأثر ببعض تلك الأفكار والعقائد. فمن أهم ما يبدأ به طالب العلم أن يطهر قلبه من العقيدة الفاسدة السيئة، ويبدأ بتعلم العقيدة الصحيحة وبدراستها. ولله الحمد في هذه الأماكن وفي دور الحديث دروس العقيدة متنوعة ومتعددة على عدة مستويات. ربما تجد في اليوم والليلة 5 دروس أو أكثر من ذلك على مستويات مختلفة في تعلم العقيدة الصحيحة. وهذا من أهم ما يكون لطالب العلم، أن يسعى في تصحيح عقيدته وإزالة ما كان من العقائد السيئة المخالفة. الأجساد إنما تتحرك تبعا لما وقر في القلوب من العقيدة، هي التي تحرك الإنسان، العقيدة هي التي تحركه. قال: ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. إذا طهر قلبه من هذه الأمور صلح لقبول العلم ولحفظه وللاطلاع عليه. قال: فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن. صلاة السر أي أن الإنسان لا بد أن يصلح سريرته حتى يصلح لقبول العلم، كما أن المصلي لا بد أن يصلح ظاهره، يزيل عن ظاهره النجاسات والأحداث المصلي كما مثل المؤلف. فكذلك طالب العلم لا بد أن يطهر قلبه من كل حدث ومن كل خبث. قال: وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث. الحدث واضح كالخارج من السبيلين وأمثالها، والخبث النجاسة، فلا تصح الصلاة إلا إذا تطهر المصلي من الحدث والخبث. فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبيث الصفات وحدث مساوي الأخلاق ورديئها. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته ونما، كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. تأمل أرضا يحرثها صاحبها ويأتي لها بما يصلحها مما يسمى بالدمان الذي يوضع في الأرض من مخلفات الدواب، ويبقى يتعاهدها بالحراثة وإخراج الأحجار منها. تراه إذا زرعها بعد ذلك تنبت أحسن النبات، وإنسان آخر لا يعتني بأرضه، مهمل لها، لا يحرثها ولا يتعاهدها ولا يضع فيها ما يصلحها، إذا جاء يزرع وإن أنبتت يكون الزرع ماذا؟ ضعيفا. كذلك هذا العلم إذا ورد على القلب، إذا وجد قلبا صافيا نظيفا من كل هذه الأخلاق السيئة نما فيه العلم وزكى. وإن وجد قلبا ملوثا إلا أن يشاء الله ينتفع الإنسان. ولذا صح عن مالك رحمه الله كما مر معنا أنه كان يقول: ليس العلم بكثرة المسائل، ولكن العلم نور يقذفه الله في القلوب. فهذا العلم نور يجعله الله تعالى في قلوب من شاء من خلقه. ووالله كم من حافظ ذكي مفرع لكثير من مسائل من المسائل لا تجد في قلبه نور العلم وبركته، وكم من إنسان دونه علما وذكاء ولكن قذف الله تعالى في قلبه نور العلم فزكى العلم في ذلك القلب. فوالله إن أهم ما نعتني به أن نصلح قلوبنا إذا أحببنا زكاء العلم ونماءه فيها. وتأمل كلام سهل: حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل، أي أن يدخله نور العلم وفيه معاصي ومخالفات يكون فيه أحقاد وحسد وغل على المسلمين، أو عقائد سيئة فاسدة، أو ميل للشهوات وحب لها ورغبة في المحرمات، حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله عز وجل. فهذه النصيحة من المؤلف رحمه الله في هذا الأدب الأول من هذا الفصل، من أهم ما يكون لطالب العلم أن يسعى في تطهير قلبه من كل ما يكرهه الله تعالى. وهذا القلب كما أنه هو الذي ينتفع بالعلم في الدنيا هو الذي ينجو يوم القيامة، كما قال الله تعالى: إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم الذي سلم من هذه الأمراض. وحديث النعمان بن بشير: في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب صلحت الأقوال، وإذا صلح القلب صلحت الأفعال، وإذا صلح القلب صلحت الأخلاق، لأن الأعمال كما سمعتم والقلوب إنما هي لما وقر في القلوب. الأعمال والأقوال هي ترجمان لما وقر في القلوب، كما جاء عن عثمان رضي الله عنه وصح عنه من طرق عند أبي داود في الزهد وغيره أنه قال: ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. ما سر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وتقدم معنا الوصية التي كان يتواصى بها السلف ويكتب بعضهم إلى بعض، وكانوا إذا التقوا تواصوا بها: من أصلح ظاهره أصلح الله باطنه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. نعم نعم، ماذا قلت؟ لا، من أصلح سريرتي باطنة أصلح الله باطنة. نعم، أصلح الله ظاهرا، ومن أصلح السريرة أصلح الله له العلانية، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فيهتم العبد بإصلاح قلبه ومجاهدة نفسه ودعاء الله تعالى في ذلك والتوفيق من الله. قال رحمه الله: الثاني حسن النية في طلب العلم بأن يقصد به وجه الله عز وجل والعمل به وإحياء الشريعة وتنوير قلبه وتحلية باطنه والقرب من الله تعالى يوم القيامة والتعرض لما أعد لأهله من رضوانه وعظيم فضله. قال سفيان الثوري: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وفي الحلية لأبي نعيم والجامع الخطيب صحيح عنه. ولا يقصد بذلك الأغراض الدنيوية من تحصيل الرياسة والجاه والمال ومباهاة الأقران وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس ونحو ذلك فيستبدل به الأدنى بالذي هو خير. قال أبو يوسف رحمه الله، أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، ما اسمه يا أبا بلال؟ نعم، أبو يوسف القاضي، ما اسمه؟ ها؟ يعقوب بن إبراهيم الكوفي. ومن هو الثاني صاحب أبي حنيفة؟ إذا قيل هذا قول أبي حنيفة وصاحبيه، هذا أبو يوسف محمد، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. إذا رأيت الفقهاء يقولون وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه أو هذا قول صاحبي أبي حنيفة، فالمراد محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله ويعقوب بن إبراهيم الكوفي أبو يوسف القاضي. قال أبو يوسف رحمه الله: يا قوم، أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. وهو عند الخطيب في الفقيه والمتفقه، وهو صحيح عنه. وله أقوال أبو يوسف القاضي، له أقوال نافعة، وهو موفق في أقواله، وله فضل على أبي حنيفة في مسائل كثيرة ناصحه فيها، كالقول بخلق القرآن، كان أبو حنيفة يقول بذلك حتى ذكره هذا القاضي جليسه ونصحه، وغير ذلك من المسائل. قال: والعلم عبادة من العبادات وقربة من القرب، فإذا خلصت فيه النية لله تعالى قبل وزكى ونمت بركته، وإن قصد به غير وجه الله تعالى حبط وضاع وخسرت صفقته، وربما تفوته تلك المقاصد ولا ينالها فيخيب قصده ويضيع سعيه. هذا الأدب الثاني هو فرع عن الأدب الأول. الأول عام شامل، تطهير القلب من كل غش ودنس وغل وحسد إلى آخر، ثم خص منها هذا وهو تطهير القلب من الرياء والإخلاص لله تعالى فيه. العلم عبادة، ومعلوم أن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول الإخلاص لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة. فالعلم لا يقبل إلا إذا كان لله تعالى. فإذا كان لغير وجه الله صار وبالا وضررا على صاحبه. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، أي لا يعدل هذه العبادة أي شيء من العبادات لمن صلحت نيته. قيل يا أبا عبد الله كيف صلاح النية فيه؟ كيف ما معنى صلاح النية في العلم؟ قال أن ينوي بطلبه للعلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من المسلمين، أن يطلب هذا العلم بنية أن يرفع عن نفسه الجهل لكي يعبد الله تعالى على بصيرة. فإن الإنسان خلق لعبادة الله، ولا يمكن أن يعبد الله تعالى على بصيرة إلا بالعلم. فأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وينوي رفع الجهل عن غيره من المسلمين، وهذا هو امتثال لقول الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فقوله آمنوا وعملوا الصالحات أي نفعوا أنفسهم وسعوا في رفع الجهل عن أنفسهم، وقوله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نفعوا غيرهم وسعوا في رفع الجهل عن غيرهم بوصيتهم بالصبر والحق. فحسن النية في طلب العلم أن يكون طالب العلم يطلب هذا العلم تعبدا لله تعالى، هذا من صلاح النية، لأن العلم أمر الله به أو لا؟ أمر الله به، فاعلم أنه لا إله إلا الله وقل رب زدني علما. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتعلم وبطلب العلم. فمن صلاح النية وحسن النية في العلم أن يتقرب العبد بطلبه العلم إلى الله، عبادة يعبد الله بها، كما يقوم يصلي ويقوم يصوم ويزكي ويحج، كذلك حين يطلب العلم يتعبد لله تعالى، هذه نية صالحة. لماذا تطلب العلم يا فلان؟ قال أتقرب إلى الله بطلب العلم، أعبد الله تعالى بطلب العلم، نية صالحة. من النية الصالحة في طلب العلم أن ينوي بذلك أن يعبد الله تعالى على بصيرة، أن يعبد الله على الوجه الصحيح. يقول أنا مأمور بالعبادة ولا يمكن أن أعبد الله تعالى على الوجه الصحيح إلا إذا تعلمت، فأنا أتعلم لأجل أن أقيم العبادة على الوجه الصحيح الذي أراده الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وغير ذلك. فأنا أطلب العلم لأجل أن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه نية صالحة أيضا في العلم. يطلب العلم أيضا لحفظ الشريعة. لماذا تطلب العلم؟ قال العلم ينقص من بين الناس، العلم يذهب، أهل الباطل ينشرون باطلهم، علم الشريعة يخفى في كثير من المواضع، فأنا أطلب العلم لأجل حفظ هذه الشريعة، لعلي أن أكون سببا من الأسباب التي يهيئها الله تعالى لحفظ الشريعة، هذه نية صالحة في طلب العلم. يطلب العلم أيضا لتفقيه الناس وتعليمهم وإرشادهم. لماذا تطلب العلم يا فلان؟ يقول أرى الجهل فاشيا في الناس، أرى المنكرات، أرى كثيرا من الناس يصلي ولا يستطيع الصلاة، يصوم ولا يحسن الصيام، يحج ويجهل بعض مسائل الحج، يتعامل في البيع والشراء ويقع في الربا، فأنا أطلب العلم لكي أبصر هؤلاء المسلمين بهذه المسائل، هذه أيضا نية صالحة في طلب العلم. كل هذه النيات إن كانت هي الدافع للإنسان إلى العلم كلها نيات صالحة، رزق نية صالحة في العلم. أما إن كان يطلب العلم لأجل أن يقال أنه عالم، أو لأجل أن يشار إليه بالبنان، أو لأجل أن ينال الشهادة، فيشغل منصبا في الدولة أو يحصل على وظيفة أو كان يطلب العلم لأجل أن يجادل كلما وجد عالما جادله وناقشه وناظره يريد يلتفت الناس إليه ويصدر في المجالس، هذه نيات فاسدة والعياذ بالله. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار. مر معنا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وهو حديث حسن في أوائل الكتاب، أن من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار، في صفحة 60 من هذه الطبعة، روي عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم وهو حديث حسن بمجموع طرقه. وهكذا من النيات الفاسدة يطلب لنيل الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا لينال به عرضا من الدنيا أدخله الله النار أو عذبه الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيحذر الإنسان من النية الفاسدة في العلم. النية الفاسدة أولا إثم، تأثم عليها، تبقى كل يوم وأنت في الإثم، الناس في خير وطاعة وأنت معهم وأنت آثم. كذلك لا تحصل ثمرة، يصل الناس إلى درجات عالية في العلم وإلى مستويات رفيعة فيه وإلى فوائد وعلوم نافعة وأنت مكانك لا تحصل على كثير شيء. ثم ما الفائدة إلا ضعف الإيمان في قلوبنا؟ وإلا ما الفائدة من أن يقصد الإنسان بعمله غير الله سبحانه وتعالى؟ هل سينفعه الناس؟ هل سيجزونه ثوابا في الآخرة؟ ربما يكونون خصماء له يوم القيامة هؤلاء الذين فعل بعض العبادات لأجلهم. فمن أهم ما يسلكه طالب العلم في طلب العلم أن يصحح نيته فيه. قد يقول قائل: أنا أطلب العلم في أول الأمر ولا أجد نية صالحة، ما أجد أني أريد أرفع الجهل عن نفسي وأعبد الله على بصيرة، ما أجد في نفسي أني أريد أعلم الناس، ما أجد في نفسي أني أريد حفظ هذه الشريعة، ما الجواب؟ الجواب يقال: استمر في العلم وسيأتي الله تعالى بالخير. جاء عن هشام بن عروة ذكره الذهبي في السير أنه قال: ما أذكر يوما واحدا ذهبت فيه إلى مجلس الحديث لأجل الله، أي كأنه في بادئ أمره. قال الذهبي معلقا عليه: قال: وكذلك أنا، ولكن مع الاستمرار في العلم يأتي الله بالخير. ثم ذكر أثر مجاهد أنه قال: طلبنا العلم وما لنا فيه كبير نية، وما لنا فيه كبير نية، فلم نلبث أن جاء الله بالنية. وقال بعضهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. طلبنا العلم رغبة في العلم وحبا في العلم، لأن الجهل تكرهه النفوس. أو ربما يكون للإنسان في أول أمره وفي بادي أمره لفتة غير صحيحة، فلا يزال يسمع العلم، يسمع الآيات، يسمع الأحاديث، يسمع كلام السلف، فيكون ذلك سببا في تصحيح نيته. فمن الأسباب في تصحيح النية الاستمرار في العلم والتزود منه والاستكثار منه. ومن أعظم ما يصلح النية دعاء الله تعالى، فالأمور بيد الله، إلجأ إلى الله وسله ذلك، سله أن يرزقك نية صالحة في علمك وفي تعليمك للناس وفي كل خير تفعله في هذه الدنيا سل الله أن يرزقك نية صالحة. إن عبادات الناس وأعمال الناس تتفاوت بالنيات والله، كم للنيات من درجات رفيعات في أعمال العباد. رب إنسان يعمل عملا يصحبه نية عظيمة يجعل الله تعالى فيه خيرا على مستوى أكلته وشربته ونومته، إن احتسبها أنها طاعة لله وأنها للتقوي على طاعة الله صارت أجرا وعبادة يأكل وهو يعبد الله تعالى، يتقرب إلى الله بالأكل وبالشرب وبالنوم. وهذه كانت حياة السلف. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أبا موسى وبلال ومعاذ إلى اليمن، أبا موسى ومعاذ بن جبل كانا يتزاوران، فزار معاذ يوما أبا موسى تذاكروا العلم، قال كيف تصنع؟ قال معاذ: أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أي كما أنني أحتسب القوم والعبادة والصلاة كذلك النوم أحتسبها. صح عن ابن مسعود رضي الله عنه في مصنف ابن أبي شيبة قال: كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا مشينا إلى الصلاة قاربنا بين الخطى، فانظر الآن النية كيف تصنع. كم من إنسان يمشي من بيته إلى المسجد لا يبالي. ابن مسعود والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا مشوا إلى المسجد يقاربون الخطوات، لا يخطو خطوة بعيدة، لأجل أن كل خطوة ترفع درجة وتحط سيئة وتكتب حسنة. فكان عندهم اعتناء بأمر إصلاح النيات التي بها صلاح الأعمال وزكاؤها ونماؤها. ووالله إننا بحاجة إلى إصلاح النية ومجاهدة النفس على ذلك أكثر من حاجتنا إلى الحفظ والمراجعة. فرب نية صالحة يبارك الله تعالى للعبد في علمه ودعوته وطلابه وفي أهله وماله وذريته، يجعل الله تعالى خيرا كثيرا. على سبيل المثال يذكرون عن الإمام النووي رحمه الله يقولون: هذا الرجل كأنه كان صاحب نية صالحة عظيمة. تأمل كتبه، كتب الإمام النووي: قل بيت من بيوت المسلمين إلا ودخلتها كتب النووي، رياض الصالحين، قل بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه رياض الصالحين. الأربعين النووية ليس هناك طفل من أطفال المسلمين إلا يبدأ بها ممن له توجه إلى العلم. تأمل كتاب الأذكار، قل أن تخلو منه بيوت المسلمين حتى كان يقال: بع الدار واشتري الأذكار، أي الإمام النووي رحمه الله. وهكذا انظر كتابه شرح صحيح مسلم والمجموع شرح المهذب، قل طالب علم يبحث أو يستفيد من العلم إلا وتجد من ضمن مراجعه التي يرجع إليها ماذا؟ شرح صحيح مسلم للنووي والمجموع شرح المهذب. بركة عظيمة. النووي لم يتجاوز 45 سنة، مات أقل من ذلك، ومات أعزب، لم يتزوج رحمه الله، ومع ذلك بارك الله سبحانه وتعالى في علمه وفي كتبه. فهذا دليل صلاحه وإخلاص نيته، بركة. كم له منذ مات الإمام النووي؟ في القرن السابع، ونحن الآن في القرن الخامس عشر، نحو 8 قرون بعد النووي والمسلمون يأخذون من خيره. على سبيل المثال تأمل الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله، ذاك الرجل الذي جاء في عصور مظلمة بالشركيات والخرافات وعبادة غير الله فصبر وجاهد وصابر. بعض كتبه في كم صفحة أو لا؟ نواقض الإسلام كم هو؟ صفحة، صفحة واحدة وكتاب. القواعد الأربعة صفحة، والأصول الستة صفحة، كثير من كتبه صفحة واحدة، ويصير كتابا ينتفع به المسلمون إلى يومنا هذا. كذلك انظر ذريته يتعاقبون العلم منذ زمانه في القرن الثالث عشر في نحو عام 1200 أو قبل ذلك، نعم قبل ذلك في القرن الثاني عشر، ولا يزال ذريته يتعاقبون العلم إلى اليوم، فيهم العلماء وفيهم المفتون وفيهم المؤلفون والمجددون لهذا الدين، بركة وضعها الله تعالى. الشيخ مقبل عليه رحمة الله خرج في بلد تغلغل بالشيعة، ما يعرفون إلا كما قال هو رحمه الله، قال سيدي قال مولاي، ما يعرفون قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون إلا البدع والخرافات الشركيات فاشية، والبدع والخرافات منتشرة، دعاء غير الله، الذبح لغير الله، تعظيم غير الله، يعني ما شئت من أنواع الخرافات. خرج واحدا فردا إلى قرية نائية جدا عن البلاد في أطراف اليمن، في قرية كما يقول هو، كان يقول دماج لا تعيش فيها إلا الرباح من شدة الجو الذي فيها يتغير ومتعب والرياح والبرد الشديد، ولكن انظر ثمرة ذلك، لم تمضي إلا نحو 20 سنة منذ خرج حتى امتلأت اليمن بالخير والعلم والدعوة والسنة، فشت السنن، ماتت البدع، قام التوحيد وانهدم الشرك بإذن الله تعالى، انتشرت الطاعات واجتنب الناس المعاصي، قل أن تجد بلدا إلا وفيه أثر من آثار هذا الإمام وهذا العالم المحدث رحمة الله تعالى عليه. بل تستطيع أن تقول لا يوجد في اليمن، لا يوجد في اليمن طالب علم ولا داع إلى الله تعالى نافع للناس إلا وهو من طلاب الشيخ أو من طلاب طلابه. خير عظيم ملأ البلاد، دليل هذا إخلاص فيما نحسبهم والله تعالى حسيبهم. فتأمل حسن النية. الشيخ مقبل رحمه الله كان رجلا سهلا متواضعا، كان يقول في كثير من المواقف، يقول الذي يجلس عندي 6 أشهر يأخذ علمي كله، لينا للناس، متواضعا في العلم، لا يفخر ولا يتباهى. كلامه الذي يسمعه في أول الأمر لا يصدق أن هذا هو الشيخ، فإذا استمع الإنسان لأشرطته وقرأ كتبه وأحبها وجده آية من آيات الله في العلم، كأن كتب الحديث والله بين عينيه، تعجب من حفظه للمعلومات الدقيقة، يقرأ ينقل فائدة من مقدمة الميزان، فائدة من مقدمة ابن أبي حاتم، فائدة من كتاب السخاوي، فائدة من كتاب ابن حجر، كأنه يقرأها وهو يرتجل ارتجالا فيها. واقرأ كتبه لا سيما في علم الحديث تجد عجبا، بركة من الله تعالى، مع أنه طلب العلم وهو متأخر في السن، نحو 30 سنة حين طلب العلم، وعلى صعوبة وضيق، وخرج كما تعلمون شريدا من تلك البلاد، وأوذي في أول أمره في بلاد صعدة وأرادوا قتله، وكان بعضهم يفتي أنه بدل دينه، ومن بدل دينه فاقتلوه، حتى جعل الله تعالى في دعوته الخير الكثير. على كل من أهم ما يعتني به طالب العلم حسن نيته والصدق مع الله تعالى وسؤال الله تعالى أن يصلح أحواله. ثم ذكر كلاما قال سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. النية تتقلب فتحتاج مجاهدة، ولذا صح في حديث محمود بن لبيد عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فلما سئل عنه قال ماذا؟ الرياء. وابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد يقول: وأما شرك الإرادات والنيات فهو بحر لا ساحل له وقل من ينجو منه. ولنظر سفيان الثوري رحمه الله إمام أهل زمانه الذي كان يضرب فيه المثل بالورع والصلاح والدين، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أي أنه عالم جليل يجاهد نيته. فلا تعجب أن نيتك تحتاج جهاد، لا، ولا تستسلم وتقول أنا لست مخلصا أنا لا أصلح، لا، جاهدها. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وهذا سفيان رحمه الله يقول أنه تعب في مجاهدة نيته وفي إصلاحها أشد ما يكون، وأنه لم يعالج أمرا من الأمور أشد عليه من إصلاح النية. وهو عالم جليل رفيع القدر، فمعنى أن الأمر يحتاج إلى جهاد ولا يستسلم الإنسان. قال: ولا يقصد به الأغراض الدنيوية، لا يكن قصده الدنيا بهذا العلم من تحصيل الرياسة والجاه والمال، الجاه منزلة بين الناس، ومباهاة الأقران، أي يباهي أقران القرين هو المقارب في السن والإسناد، الذي يقاربك في السن والذي يقاربك في الأخذ عن الشيوخ، يعني يكون معك قريبا في السن وقريبا أخذ من الشيوخ الذين أخذت عنهم أنت، فيقصد يباهي أقرانه ويفاخرهم بما معه من العلم. وتعظيم الناس له وتصديره في المجالس، أي إذا فعل هذه الأمور وكانت نيته هذه النيات في طلب العلم قد استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. ونقل عن أبي يوسف رحمه الله وهو صاحب حكم كما سمعتم وكلامه مفيد في مسائل كثيرة، قال: يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أتواضع إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح. قل: ما نويت في مجلس أن أكون متواضعا، لا أريد الظهور إلا لم أقم من ذاك المجلس حتى أكون أكبرهم وأعلوهم ويعرفوا فضلي. وما جلست في مجلس أنوي في أن أعلوهم إلا لم أقم حتى أفتضح، أي بهذا الأمر صدق النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. حديث من ومن أخرجه؟ صلاح محمد عوض. ها يا إسماعيل، حديث مشهور: من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به. حديث جندب بن عبد الله في الصحيحين وجعل بن عباس في صحيح مسلم. إلى آخر كلامه، وهي نصائح مفيدة